عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. قال: والحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة، ولا يستطيب بيمينه، لقوله ولا يستطيب بيمينه. وجاء في حديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار. والمراد استطب أي يتنظف. وقال المحدثون بباب التخلي، أنا يقولون باب التخلي، وأيضا باب قضاء الحاجة، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء. والتبرز أيضا يقال له التبرز، آداب التبرز، من قول البراز في الموارد. قال: وكما سيأتي فالكل من العبارات صحيح. هذه العبارات يقولها العلماء في أبوابهم، والمراد به هذا إخراج هذا الأذى. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أن الخلاء هو المكان الخالي، وسمي خلاء لأنه غالبا العرب إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ذهب بعيدا في مكان خال من الناس فسمي خلاء، فسمي كل ما يقضى فيه الحاجة خلاء. قال: وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. والحافظ يكرر وهو معلول، أنا يريد أن يبين أنها صحيحة. قال: وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات، لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهري، بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري، ولكن بلفظ آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. ورق معناه من فضة، وبهذا أعلى هذا الحديث أبو داود وغيره على أنه حديث منكر كما قال أبو داود، لأن هذا همام رواه عن ابن جريج ووهم فيه. وأصل هذا الحديث كما قال المؤلف هنا أنه من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فرواه همام بهذا اللفظ. وما جاء بألفاظ أخرى عند الحاكم وغيره فهو لا تصح. والصحيح هذا اللفظ، صحيح أنه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. ورق معناه من فضة. فالحديث لا يصح. قال: والحديث دليل على الإبعاد عن عند قضاء الحاجة كما يرشد إليه لفظ الخلاء، فإنه يطلق على المكان الخالي وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة. أنا من فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أذهب أبعد المذهب، أبعد المذهب. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستتر من بوله، قيل أنه لا يستتر من بوله منها أو من ما يفسر به أنه لا يستر عورته، معنى يقضي عورته يقضي حاجته أمام الناس، فلهذا لابد أن يبعد كما جاء معنا من السنة أن يبتعد عن الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يفعل الصحابة أو الصحابيات. فلهذا من فوائد هذا الحديث أنه أن المقضي حاجته يبتعد. وأيضا استدل بهذا الحديث على عدم دخول ما يكون فيه ذكر الله عز وجل. طيب قال رحمه الله: ويأتي في حديث المغيرة ما هو أصرح من هذا بلفظ: فانطلق حتى توارى. وعند أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. فقال وعند أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. قالوا: دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة. تبعيد أنا ما كان فيه ذكر الله يبعد من مكان الحاجة على ما يدخل معه أو ما يكون معه حال الحاجة، حال قضاء الحاجة. لكن هل هذا محرم؟ فأكثر العلم على أنه ليس محرما. والحنابل عندهم دخول القرآن محرم، دخول القرآن محرم، أنا ما يجوز أن يدخل القرآن الحمام، المصحف ما يجوز أن يدخل المصحف الحمام، الحمام أي المكان الذي يتخلى فيه. وذكر هنا المسألة الشارح. قال: ودليل على تبعين ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة. قال: بعضهم يحرم إدخال المصحف والقلاء لغير ضرورة. قيل: فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء حاجته غيبه في فيه أو في عمامته أو نحوه. أنا إذا كان يدخل مثلا يضعه في مكان بعيد أو يغيبه، يضعه في جيبه أو في مكان يحتفظ به في هذا المكان ما في شيء، خاصة مثلا إذا خاف على هذا الشيء الذي معه ولو كان فيه ذكر الله. وأما القرآن فالواجب أنه لا يدخل، معنى لا يدخل مكان الخلاء، لكن إذا خشي الإنسان مثلا أن ينساه أو خشي أن يسترق عليه، أن يسرق عليه، فهنا له أن يدخله، لكن يبعده عن مكان الحمام أو المكان الذي يتخلى فيه، يضعه مثلا في رف أو في قميصه، مثلا يخرج قميصه، يضع القميص حتى لا يكون معه وقت قضاء الحاجة. قال: وهذا فعل منه صلى الله عليه وآله وسلم، قد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة. قال: على ندبه، وليس خاصا بالخاتم بل في كل ملبوس فيه ذكر الله. أنا هذا الحديث إن صح أو لم يصح فهم يعاملون كل ما فيه ذكر الله، لكن يفرقون بين المصحف وبين غيره، الحنابلة خاصة. فالمصحف عندهم أنه حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يدخل بالمصحف الحمام إلا مثل ما ذكرنا قبل. طيب قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. طيب قال: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله. الآن قبل هذا معناه الآن يفرق بين مسألة دخول شيء فيه ذكر الله، مثلا أوراق، خاتم، ساعة، كذا فيها ذكر الله، فهذا أكثرهم على الكراهة. وأما دخول المصحف فهو وقد صرح بالتحريم بعض الحنابلة. وذكرنا الأفضل أن الإنسان يخرجه، لكن إذا لم يستطع أن يخرجه فيفعل مثل ما ذكرنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أراد دخوله قال: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث قال بضم الخاء المعجمة خبث وضم الموحدة خبث بضم الباء، ويقال خبث. والخبائث جمع خبيثة، يريد بالأول ذكور الشياطين وبالثاني ناثي، هكذا فسره بعض السلف. أخرجه السبعة. ولسعيد المنصور كان يقول: بسمك اللهم، معنى في هذا الدعاء يقول بسمك اللهم. طيب، قال: قال المصنف الفتح: ورواه المعمري وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة تسمية ولم أرها في غيره، فيه زيادة تسمية ولم أرها في غيره. وإنما قلنا إذا أراد دخوله قوله دخل، معنى قوله هنا قوله قول الحافظ ولم أراه لغيره قد يكون في هذا الحديث نفسه، لكن أيضا قد جاء في سنن الترمذي، في سنن الترمذي جاء زيادة هذه بسملة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، لكنه من طريق محمد بن حميد الرازي، وهو وإن كان حافظا لكنه متروك. هذه مسألة التسمية جاءت كما قلنا في حديث في الترمذي، لكنه في من رواية محمد بن حميد الرازي، وهو إن كان حافظ إلا أنه قد كذبه بعض العلماء فلا يقبل حديثه. وأيضا كذلك جاء في لفظ أن هذه الحشوش محتضرة، فمن دخل فليقل بسم الله. وأيضا هذا الحديث فيه شيء، أنا أقصد ضعف. وجاء أنه يسمي عند خروج عند خروج ملابسه، على أن الجن أو الشياطين يحضرون عورات بني آدم. والمهم في أحاديث كثيرة تدل على التسمية وشواهد، لكن بعضها في التعري وقليل منها في هذا الباب، أي في دخول الخلاء. فلهذا فهو غالبا مشترك، فالتعري يكون غالبا في الخلاء. فإذا قال بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من خبث الخبائث إن شاء الله ما في شيء، وإن تركها فهو أولى وأفضل. وهنا قال قلنا إذا أراد، قال إذا أراد أن يدخل الخلاء، معنى هنا أيضا في آدم المفرد عن أنس صرح بأنه المراد به إذا أراد، إذا أراد أن يدخل، معنى قبل أن يدخل يأتي بهذا الدعاء، ليس أنه يدعو وقد دخل، لا، وإنما بعد الدخول. قال وهذه الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول. ولذا قال البطال رواية إذا أتى عم لشمولها، يشرح هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. أنا أيضا ما ثبت شيء أنه يشرع لغير الأماكن. قال إن كان الحديث ورد في الحشوش وأنها تحضرها الشياطين، وصحيح أنه لا يشرع إلا ما ذكره الله عز وجل. قال يشرع القول بهذا في غير الأماكن المعدة عند إرادة رفع ثيابه فيها قبل دخولها، كما قلنا أنه إذا كان فيه تعري. قال وظاهر حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الذكر فيحسن الجهر به، ما ثبت الجهر، وإنما قد يكون أخذه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فعرف الصحابة، وهذا لا يلزم أن يجهر بالصوت. فخلاصة ما يذكر في هذا المقام أنه إذا دخل الحمام يقول هذا الدعاء. وهل يقدم الرجل اليمنى أو اليسرى؟ لم يثبت شيء في ذلك، وإن فعل على قول جمهور فحسن، معنى تقديم اليسرى أو تأخير اليمنى هذا لم يثبت فيه شيء في باب الخلاء. طيب إن شاء الله نكتب هذا.